إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أزكى السلام وأعطر التحية صلى الله عليه وسلم. وهذا ولقاؤنا كم؟ الخامس، الرابع بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. آخر ما تكلمنا عنه هو مأساة الرجيع وكارثة بئر معونة. ومأساة الرجيع هي التي استشهد فيها 10 من خيرة الصحابة، وذلك بعد غزوة أحد، قتلوا غدرا وكانوا بقيادة عاصم ابن ثابت، وفيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. وبينا كيف أن خبيبا أسر وكيف أن زيد أسر ورزق الشهادة، وكيف أن خبيب عبر عمليا على صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما أخرجوه إلى التنعيم ليصلبوه. قال له أبو سفيان وكان كافرا لم يسلم بعد: يا خبيب، أتحب أن تكون في أهلك معافا ومحمد هنا في مكانك؟ قال: ما أحب أن يكون ذلك ويشاك النبي بشوكة. وصلبوه. الشاعر أدهشه هذا الموقف فقال: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: أتحب أن تكون معافا من الأذى ولك محمد فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك أنا صابرون. والنبي في المدينة يذرف الدمع ويخبر الصحابة بالواقعة التي وقعت. ما من الذي أخبر النبي؟ إنه الله. بعد هذه الواقعة بأيام جاءت كارثة أخرى مدوية، هي في كتب السيرة تحت عنوان حادثة بئر معونة. وحادثة بئر معونة استشهد فيها 70 من خيرة الصحابة، معظمهم من القراء الحفظة لكتاب الله عز وجل. وأنت تعرف كما تكلم إخواني الأفاضل قبل الدرس عن فضل القرآن وعن فضل حملة القرآن، يكفيهم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فمن أقبل على القرآن سماعا وتدبرا وإنصاتا وحفظا وعملا بالقرآن رفعه الله بالقرآن، ومن ولاه ظهره وجعله ظهرية ووقف عند حروفه ولم يقف عند حدوده كان القرآن حجة عليه وخفضه الله به. فاللهم ارفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن واجعلنا جميعا من خدم القرآن، آمين. كذا يكفي حملة القرآن حديث أبو داود وهو بإسناد جيد عن أبي كنانة رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. خبيث رزق الشهادة، وبعد هذا جاءت كارثة حادثة بئر معونة التي استشهد فيها في حوالي شهرين استشهد كم من الصحابة؟ 150، 70 في غزوة أحد، وعشرة في كارثة بئر الرجيع، و70 في حادثة بئر معون. 150 صحابي، كارثة فعلا. ما الصحابة كانوا كلهم كام يعني في الوقت ده؟ ده جيش النبي في أحد كان 1000، وانسحب ثلثه من المنافقين وبقي الخلص اللي هما كام؟ 700. شوف لما 150 يموتوا من 700 كارثة. ناهيك عن أن الصحابي يساوي 1000، يساوي 1,000,000 بإيمانه بتقواه. اللهم احشرنا جميعا مع الصحابة. كيف وقعت حادثة بئر معونة؟ روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في المغازي والإمام مسلم في الإمارة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم فأمدهم ب70، 70 من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء في زمانهم، فكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا. فقرأنا فيهم قرآنا. ثم إن ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. دي كانت إيه؟ آية. ورفعت نسخت لفظا لم تعد موجودة في القرآن، وهي ليست من آيات الأحكام، واضح؟ نسخت. وهناك روايات أخرى رواها الإمام أحمد والطبراني بأسانيد، قال عنها الهيثمي: رجالها رجال الصحيح. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، وقال: خذ مني هذه الهدية، فأبى النبي هديته، فقال: لا أقبل هدية من مشرك. فقال عامر بن مالك: ابعث يا رسول الله من رسولك من شئت فأنا جار لهم. خلاص، ابعث معايا مجموعة من علماء الصحابة إلى قومي وإلى القبائل المجاورة يدعون للإسلام وهم في أماني، في جواري، في حمايتي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا فيهم المنذر بن عمرو الساعدي، وهو الذي يقال له اعتق ليموت، وله قصة سنبينها في أوانها. بعثهم، ثم سمع عامر بن الطفيل بهؤلاء النفر من الصحابة، فاستفز لهم من بني سليم نفر، فنفروا عليهم ولهم وحاصروهم وقتلوهم عند بئر معونة، ولم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. كان من ضمن اللي رزقوا الشهادة سيدنا عامر بن فهيرة، تعرفوه؟ عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة له دور عظيم عظيم فين؟ في الهجرة، ونحن في شهر المحرم، مش كده؟ عامر بن فهيرة الذي اعتقه من؟ أبو بكر رضي الله عنه، كان بينقل الطعام إلى النبي ويدور بالغنيمات يخفي أثر أقدام النبي ليعمي على الكفار. سيدنا عامر، سيدنا عامر كان من ضمن السبعين رزق الشهادة، وكانت خاتمته عجيبة. قال عامر، قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: فزعم لي عروة أنه، يعني عامر بن فهيرة، قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوه، وكانوا يرون أن الملائكة هي التي دفنت. سبحان الله العظيم. بل إليك ما هو أعجب، في الصحيح عن هشام بن عروة، يعني أصل صحيح البخاري، قال: أخبرني أبي. عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، لو هو عروة ابن الزبير، قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل الذي غدر بالصحابة: من هذا؟ وأشار على قتيل. جثة مين دي؟ اسمه ايه ده؟ وأشار على قتيل، فقال له عمرو بن أمية الضمري: هذا عامر بن فهيرة. فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء، حتى إني لأنظر إليه بين السماء والأرض، الجثة قدامه، حتى إني لأنظر إليه بين السماء والأرض ثم وضع. فأتى عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأخبره بخبرهم فنعاهم وقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم. الشهداء والشهيد بيكلم الله بلا حجاب ولا ترجمان. ما أنا قلت ما فيش أمة كأمة الإسلام، منا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من كلم الله بلا حجاب ولا ترجمان. البعض قال فين ده؟ شهداءنا يا أخي، شهداءنا. نعم. فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. في روايات أخرى إن ربنا قال هل تشتهون شيئا، اطلع لهم الطلاعة، فقال عبادي هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي يا رب، ألم تغفر لنا ذنوبنا، ألم تدخل الجنة. قال فلما وجدوا أنهم لابد أن يطلبوا قالوا نشتهي أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية يا رب، لما رأوا من كرامة الله للشهداء. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك، آمين. بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، آمين. قالوا إذن أخبر عنا أهلنا أن في هذا الخير. أي نعم. فنزلت الآية التي نسخت إنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال النبي قال وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به، ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. برضو موقف جميل. كان في السبعين دول سيدنا حرام بن ملحان، ده يبقى خال سيدنا أنس بن مالك صلى الله عليه رسول الله. عن أنس أن حرام بن ملحان قال أتؤمنني صلى الله عليه وسلم أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله؟ هيموتوهم. طب يا أخوانا سيبوني أدعو إلى الله وموتوني أبلغ رسالة النبي واعملوا اللي أنتم عايزينه. وجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل. سيدنا حرام أنا عايزك خيالك يعني يسرح في المشهد، يا أخوانا طب أبلغ دعوة ربنا واقتلوني بعد كده. أقول هو بيكلمهم أم المجرمين؟ أشاروا إلى رجل أو مأوا إلى رجل منهم فجاء من خلفه بحربة فطعنه فنزف الدم. قال همام أحسبه يعني طعنه حتى أنفذه بالرمح، طعن في ظهره دم بقى يفور. فلما وجد الدم يفور قال الله أكبر فزت بها ورب الكعبة. سبحان الله. الحديث رواه الإمام البخاري، الرجل يموت ويكبر الله أكبر فزت بها. بإيه؟ بالشهادة. فزت بها ورب الكعبة. وعن أنس رضي الله عنه قال لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله في يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه، جيب الدم حط على وشه وعلى رأسه ويقول فزت بها ورب الكعبة، فزت بها ورب الكعبة. سبحان الله العظيم. هذه حادثة بئر المعونة فيها فوائد وعبر. الفائدة الأولى، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل حادثة الرجيع وكذا حادثة بئر المعونة على اشتراك جميع المسلمين في مسؤولية الدعوة إلى رب العالمين. فليست الدعوة من الأمور الموكولة إلى الرسل والأنبياء وفقط، صح؟ قال ربنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خارجين يدعون إلى الله، والنبي قتل من أصحابه عشرة ومع توقع الغدر بالسبعين، إلا أن وجد أمر الدعوة يستحق أن يركب أصحابه على المخاطر بيغامر، لأن أمر الدعوة أهم. والدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين: داعي متخصص يفتي ويعلم، وهذا لابد أن يكون له من أعد الإعداد الجيد، مش أي حد بقى يعلم، واضح؟ مش أي حد يفتي، لا. والدعوة العامة وهي ممنوحة لكل مسلم، لو علمت آية من كتاب الله أو حديث فالنبي أمرك أن تبلغ، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هتفتي تتعلم بقى كويس، إذا عندك أدوات الإفتاء تنقل فتوى مش مشكلة، أقول قال الشيخ الألباني كذا، قال ابن القيم كذا، قال ابن تيمية كذا، ناقل الفتوى حاجة واللي بيفتي حاجة تانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. أي نعم. يبقى الدرس الأول من الحديثتين إن الدعوة أمر يشترك فيه جميع المسلمين. الأمر الثاني صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الأهمية، إن هذه الحادثة وأختها تجعلنا نقف على طبيعة أعداء المسلمين. طبيعتهم إيه؟ الغدر، الختل، الخيانة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هو كده. والكفر ملة واحدة، بقى النبي يبعث معه هدى يدعون للحق ويأمرون بالمعروف مسالمين يوم يغدروا بهم، هو الكفر كده، منطق الغدر، منطق الخيانة. ولذلك ربنا حذرنا كثيرا من أن نتخذ بطانة من دوننا. ليه؟ قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر. بطانة يعني خاصة، لا اوعى، لا تتخذ خاصة لك إلا من أمتك، من أهل ملتك، ومش أي حد كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ذلك لأن الصحبة لها تأثير، احنا قلنا الطاووس إذا رأى الشجر ألقى ورقة، ألقى الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر بالورق اكتسى الطاووس بالريش، عشان عايز بوسط الشجر اتأثر. دود البقل لونه أخضر، سوس البلح لونه لون البلحة، الصحبة لها أثر. المرء على دين إيه؟ خليل. قلنا امرأة العزيز لما جزها يعني وقف على هذا العار وسألها عن الذي أرادت أن تفعل، ألقت بالتهمة على يوسف عليه السلام على طول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وعلى طول حكمت إما إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني عملت محكمة وقاضي وحكمت، وقالت السجن أو يتعذب يتجلد. طب ما قالتش يقتل ليه أو نبيعه نمشيه ليه؟ ما هو عندها أمل إنه لما يخد له قرباجين أو يتسجل له شهرين يدغدغ هذا الألم عفافه فيسلم لها فيما تريد. لكن هيهات هيهات، سيدنا يوسف ده معدنه إيه؟ الذهب، صلى الله عليه وعلى نبينا. لكن نفس المرأة يا أخي لما قعدت في وسط بقى شوية نساء شكلها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب الآيات، ولما قلت اخرج عليهن، ولما شافوا بقى رأينه، فلما رأينه أكبرنا وقلنا: حاجة لله، ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم. يا أولاد الذين تعرفين الملائكة، إن هذا إلا ملك كريم لما لقيتهم بقى ساقطات وعلى شاكلتها تبجح، قالت ايه؟ ها؟ ذلك الذي ايه لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما امره له يسجن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. سبحان الله، تبجحت الصحبة لها أثر يا سادة. يبقى هذه الحادثة تبين لنا وجه الكفر الحقيقي، الغدر، الختل، الخيانة. وربنا قال كده: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. مستني بقى. أي نعم. الفائدة الثالثة من هذه الواقعة إن فيها منقبة لسيدنا حرام ابن ملحان، منقبة يطعن بحربة في ظهره تنفذ، يعني لما يقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. هذا ناسخ الحديث الأول، في ناسخ ومنسوخ في السنة، وناسخ ومنسوخ في القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والخلاف بين العلماء هل ممكن السنة تنسخ القرآن؟ من أهل العلم من قال نعم. إن عندك في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم، كتب يعني فرض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لمين؟ للوالدين والأقربين بالمعروف. طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. قالوا هذا الحديث نسخ صدر هذه الآية، ما هو أبويا وأمي من الأصول الوارثة، يبقى ما ينفعش أكتب له إيه وصي، لأن النبي قال لا وصية لوارث. ومن أهل العلم زي الإمام الشافعي من قال: لا، السنة لا تنسخ القرآن. طيب لا وصية لوارث، والآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين. قالوا: ما ممكن الوالد، يبقى في بعض الحالات لا يرث في ولده. زي ايه؟ كأن يكون الولد حر والأب عبد، من موانع الإرث ان الحر ما يرث في العبد، العبد ما يرث في الحر، لان العبد لو ورث في الحر هيودي فلوسه لمين؟ لسيده، ما هو اللي بيملكه ملك مين؟ صاحبه. يبقى وضينا المال لواحد مش من أهله، واضح يا إخواني؟ فلو أنا جايب أموت بقى وأبويا عبد، أبويا كده محروم من الورث، مش هيورث، قمت موصله بربع التركة، هنا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه محروم من الإرث لأنه إيه؟ عبد. طيب يبقى على أي حال، حادثة بئر معونة فيها دلالة على أن القرآن فيه ناسخ وإيه؟ ومنسوخ. الفائدة الأخيرة إن حادثة بئر المعونة هتجعلنا نتكلم عن القنوت. القنوت بالتاء يعني الدعاء، إنما القنوط بالطاء يعني اليأس. أنت عارف لا يقنط يعني لا ييأس من روح الله إلا مين بقى؟ القوم الإيه؟ الكافرون. المسلم ما ييأس من رحمة ربنا أبدا، ويكون رجاؤه في الله عالي جدا، بس يقرن الرجاء بالخوف، إن الخوف والرجاء جناحان للعمل. هل رأيتم طائر يطير بجناح واحد؟ يقع. واحد خايف من ربنا، خايف خايف خايف، خوفه يأسه، أنت فاشل. واحد يؤمل في رحمة ربنا وغفر لامرأة من البغايا سقط كلب ولا يطيع الله، برضو فاشل. هو رحم امرأة بغي سقط كلب وغفر لها، بس اوعى تنسى انه ادخل امرأة النار في هرة. يبقى اعبد ربك خوفا وايه وطمعا، رغبة وايه ورهبة. اي نعم. النبي قنت لمدة ايه؟ شهر، يقنط ويدعو على رعل وعلى ذكوان وعلى عصية وعلى بني لحيان لمدة شهر، الى انصرفه الله عن هذا. شهر يقنط. طيب القنوط يا اخوانا على نوعين، قنوط في الوتر، وده لك ان تفعله في اي وقت شئت، لحديث الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول في الوتر في القنوط، يعني اللهم اهدنا في من هديت، الدعاء المحفوظ. ونقنط في الصلوات الخمس عند النوازل. النبي قنت لما حصلت مصيبة في الصلوات الايه الخمس. اقنط امتى؟ لك ان تقنط قبل ان تركع، ودي سنة قد تكون مهجورة، ولك ان تقنط بعد الرفع من الركوع، وده المحفوظ عند الناس، مش كده؟ سمع الله لمن حمد وتدعو، او تقرأ القرآن وقبل ما تركع تقنط. النهاردة بعض الطيبين يأخذ قنوت الوتر ويلصقه بصلاة الصبح وشكرا. الصبح صلي الفريضة، سمع الله لمن حمد، اللهم اهدنا في من هدي وتولنا في الدعاء، مع ان اصلا النبي علم الحسن بن علي القنوت ده في صلاة ايه الوتر. القنوت في الفرائض عند النوازل، وفي الصلوات الخمسة مش في الفجر بس، النبي قنط في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فعندك حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه، سأله ولده عن قنوط الناس في الصبح، قال أي بني محدث. محدث يعني مبتدع، وده صحابي. أي بني محدث. طب الأمة الإسلامية في نوازل، ماشي، عايزين نقنط، اقنط في الصلاة الخمس. لقد ايه؟ بعض العلماء قالوا لمدة شهر، وتقطع القنوط يوم يومين ثلاثة، عايز تعاود ثاني انت حر. والبعض قال لا، بل هذا مفتوح، النبي لم يكف عن القنوط في حادثة أخرى، لما غدر أبو جهل بعياش أخيه وبآخرين، النبي أخذ يقنط إلى أن زالت المصيبة. واضح يا إخواني؟ على أي حال قنوط الوتر معروف، القنوط في الصلوات الخمسة عند الايه النوازل، لك أن تقنط بعد الرفع من الركوع، ولك أن تقنط بعد نهاية قراءة القرآن، وقبل أن ايه أن تركع. أما جعل القنوط في صلاة الصبح فقط، فقال عنه أبو مالك الأشجعي الصحابي لابنه أي بني محدث، يعني مبتدع. بل بعض العلماء وصلوا الأمر إلى أن قول القائل عقب دعاء الإمام حقا نشهد يا الله، قالوا تبطل صلاة من فعل هذا. بعض العلماء شدد في الأمر جدا وقال تبطل صلاة، وإن كنا نقول بعدم بطلان صلاته على أقل التقدير لأنه جاهل بهذا الفقه، لكن ما نقولش الكلام ده. إذا الإمام دعا أنا ليس لي إلا أن أقول إيه آمين. إذا أثنى على الله أسمع، اللهم إنا نشهد أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنا أعمل إيه؟ بسمع. تقول إيه رجل بيثني على الله؟ تقول آمين على إيه؟ آمين يعني معناها اللهم استجب. آمين دعاء، اللهم استجب. هو ليس دعا، ده ليس بيثني على الله. لما يبتدي بقى يطلب من الله كذا، يطلب من الله، يتعوذ بالله من كذا، قل إيه آمين وآمين فقط. يبقى نشهد ومباراة، شوف مين اللي صوته أقوى من الثاني، يا الله. إيه يا عم في إيه؟ النبي وجد بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء، قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. بتزعق ليه؟ إلهك ليس بالأصم وليس بالغائب، ليعلم ما توسوس به نفسك، يعلم ما توسوس به نفسك سبحانه وتعالى، أقرب إلينا من حبل الوريد. أينما نقول فهو معنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هذه بعض الدروس والعبر من مأساة بئر معونة. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا،